أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خلاصة ما ذكرناه في مقام مناقشة الجواب الحلي السيد الخوي قدس الله نفسه عن الدليل الثاني، وهذا هو أن المحذور في إجراء الأصل في الأطراف في الشبهة المحصورة ليس منحصرا، محذور في الشبهة المحصورة، أن يجري الأصل في جميع أطراف الشبهة المحصورة، المحذور من إجراء الأصل في جميع الأطراف ليس منحصرا ليس محذورا عقليا، ليس محذور عقلي في الشبهة المحصورة، المحذور ليس محذورا عقليا، حتى يجي المحقق النائمي ويقول بأنه هذا المحذور يرتفع عندما تكون الشبهة غير محصورة. والمحذور الذي ينظر إليه المحقق النائمي هو مسألة شنو؟ ترخيص المخالفة القطعية. هذا افترضه محذور عقلي، ويلزم من إجراء الأصول في الأطراف في الشبهة المحصورة، هو هذا المحذور الذي يلزم. المحقق النائمي يقول بأنه هذا المحذور يرتفع عندما تكون الشبهة غير محصورة، لأن إجراء الأصول في أطراف الشبهة غير محصورة لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. لماذا؟ لعدم قدرة المكلف على المخالفة القطعية كما افترض. فيجي السيد الخوي يشكل عليه بأنه المحذور ليس هذا المحذور العقلي، هناك محذور آخر يلزم من إجراء الأصول في أطراف العلم الإجمالي، حتى بقطع النظر عن مسألة المخالفة العملية القطعية، بقطع النظر عن هذا، لأنه يلزم من إجراء الأصول في الأطراف الترخيص القطعي كما سمنا بالمخالفة، وهذا محذور عقلي آخر غير ذاك المحذور. إذن على كل حال لابد أن نلتزم بعدم جريان الأصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي، إما للمحذور العقلي اللي يقول المحقق النائمي هو ترخيص المخالفة القطعية، فإذا فرضنا أنه لا يلزم ذلك في بعض الموارد يثبت المحذور الثاني وهو الترخيص القطعي في المخالفة، وهذا محذور عقلي آخر. الذي قلناه هو هذا، أن الصحيح هو أنه لا يوجد محذور عقلي من إجراء الأصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي، والذي ذكره السيد الخوي ليس محذورا عقليا، لأنه مبني هذا افتراض أن هذا محذور يمنع من جريان الأصول، وهو مسألة الترخيص القطعي في المخالفة كما قلنا هو مبني على افتراض المنافاة بين العلم الحكم المعلوم بالإجمال وبين ماذا؟ وبين الترخيص في أطراف العلم الإجمالي. نعم، قلنا بأن هذا يمكن أن يصاب كمحذور عقلائي لا محذور عقلي، لكنه ذكرنا بأنه هذا يتم في الشبهة المحصورة، أما في الشبهة الغير المحصورة التي تكثر فيه الأطراف هنا لا، حتى عقلائيا لا يوجد محذور من الالتزام بماذا؟ بالترخيص، لأن العقلاء يتعقدون تقديم الأغراض الترخيصية على الأغراض اللزومية عندما يكون الغرض اللزومي هو غرض لزومي واحد أو ما يشبه الواحد في ضمن أفراد كثيرة. هذا كل الكلام في الدليل الثاني. الدليل الثالث على ماذا؟ على أن سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية في صورة ماذا؟ في صورة كثرة الأطراف وكون شبه غير محصورة، يسقط العلم الإجمالي عن التنجيز. الدليل الثالث على هذا هو ما فهم من خلال مناقشة الدليل الثاني، فهم هذا الدليل وحاصله هو أنه لا يوجد محذور عقلي كما قلنا في إجراء الأصول في تمام الأطراف. حتى إذا كانت الشبهة محصورة، حتى إذا محذور عقلي ماكو، استحالة ماكو من إجراء الأصول في تمام الأطراف، حتى إذا كانت الشبهة محصورة فضلا عما إذا كانت غير محصورة. وذلك السر هو هذا، أنه لا يوجد منافات بين ماذا؟ بين ما نفترضه في أصل المسألة وهو وجود حكم معلوم بالإجمال مردد بين الأطراف، وبين افتراض الترخيص في جميع الأطراف. هذا الترخيص في الأطراف ليس بينه وبين الحكم المعلوم بالإجمال منافات، لا بلحاظ الجعل ولا بلحاظ عالم المبادئ ولا بلحاظ عالم ما يتطلبه التكليف المعلوم بالإجمال في مقام الامتثال من حرمة المخالفة القطعية أو وجوب الموافقة القطعية على ما بيناه في الدرس السابق. وذلك لعدم المنافاة عقلا بين الترخيص الظاهري في تمام الأطراف وبين الحكم الواقع المعلوم بإجمالا، بما تقدم من أنه لا مانع عقلا من افتراض تقديم الأغراض الترخيصية على الغرض اللزومي المعلوم بالإجمال، ماكو مانع عقلي، كما يمكن أن يقدم الغرض اللزومي على الأغراض الترخيصية، فيؤمر المكلف بالاحتياط في أطراف الشبهة. يمكن افتراض ماذا؟ أن الأغراض الترخيصية يكون أهم من الغرض اللزومي، ولا مانع عقلا من افتراض تقديم الأغراض الترخيصية على الغرض اللزومي المعلوم بالإجمال على أساس أهمية الأغراض عند الشارع. فالمكلف إذا اختلطت عنده الأغراض ولم يكن قادرا على تمييزها، ما يقدر يميز بين الحرام والحلال، ممكن مفروضة شبهة، يعني ما قادر على تمييز بين الأغراض اللزومية والأغراض شنو الترخيصية، ما يدري أن هذا بغرض لزومي حتى يكون واجب أو شنو، أو غرض ترخيصي حتى يكون مباح، فتختلط عليه الأمور. إذا اختلطت عنده الأغراض ولم يكن قادرا على تمييزها حتى يمكنه تحصيلها جميعا كما في موارد العلم الإجمالي، يدور أمره أمر المكلف بين تحصيل الغرض اللزومي بالاحتياط، وهو يعلم بتكليف في ضمن الأطراف، فإذا اجتنب كل الأطراف حصل على الغرض اللزومي وامتثل التكليف المعلوم جنو بالإجمال. بين تحصيل الغرض اللزومي بالاحتياط فتفوته الأغراض الترخيصية، لأنه شنو راح يلزم نفسه بالاجتناب جميع الأطراف، وهذه الأطراف فيها شنو؟ هي مباحة، فيها مباح قطعا، ما يكون مباحا، فإذا هو فوت على نفسه الغرض شنو؟ الترخيصي. ممكن أن نفترض أن الغرض اللزومي أهم فيقدم ويلتزم بالاحتياط وإن فاتته أغراض شنو؟ ترخيصية. وبين لا، وبين تحصيل الغرض اللزومي وبين تحصيل الأغراض الترخيصية بإجراء البراءة في جميع الأطراف، وإذا أجرى البراءة في جميع الأطراف يفوت الغرض شنو؟ اللزومي، راح يطلق لنفس العنان في تمام الأطراف، وفيها في بعضها شنو يوجد أغراض شنو؟ لزومية، فتفوته الغرض اللزومي، تفوته الأغراض اللزومية. وأي محذور في افتراض أن الشارع يرى أهمية الأغراض الترخيصية وتقديمها على الغرض اللزومي المعلوم إجمالا، ماكو محذور عقلي يلزم من هذا الافتراض. هذا ممكن، هذا هم ممكن، أهمية الغرض اللزومي ممكن افتراض أن الغرض اللزومي هو الأهم عند الشارع، وهذا يناسب جعل شنو الاحتياط، لكن هم يمكن افتراض أن الغرض للتفخيص أهم عند الشيء. فحينئذ ماذا يجعل شنو؟ البراء في جميع الأطراف، وإن استلزم ذلك فوات الغرض اللزومي. نعم المحذور عقلائي كما بينا، وهو يرتفع مع افتراض كثرة الأطراف على ما تقدم توضيحه. فإذا في مع كثرة الأطراف اللي هو محل الكلام، هي محل الكلام، مع كثرة الأطراف يمكن الالتزام بماذا؟ يمكن الالتزام بأنه لا يوجد محذور لا عقلي ولا عقلائي في ماذا؟ في جعل الترخيص الظاهري في تمام الأطراف، فيكون هذا دليلا على ماذا؟ على أن العلم الإجمالي يسقط عن المنجزية مع كثرة الأطراف في موارد الشبهة غير المحصورة. الدليل الرابع على سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز في الشبهة الغير المحصورة هو ما يقال من أن وجوب الموافقة القطعية التي تتحقق في المثال الذي طرحناه بالاجتناب عن تمام الأطراف، مو ويعلم بنجاسة أحد الآنية، ألف إناء يعلم بنجاسة بعضها. الموافقة القطعية لهذا التكليف المعلوم بالإجمال تتحقق بماذا؟ بالاجتناب عن جميع الأطراف. هذه الموافقة القطعية التي تتحقق بالاجتناب عن تمام الأطراف في الشبهات التحريمية، طبعا افترضنا أن الشبهة تحريمية، هذا يستلزم العسر والحرج. الموافقة القطعية في الشبهات التحريمية في الشبهة غير المحصورة يستلزم العسر والحرج، يعني تلزم المكلف بأن يترك جميع الآنية في بلده مثلا، أو يترك استعمال اللحم في جميع أسواق شنو؟ أسواق البلد. هذا فيه عسر وحرج على ماذا؟ على المكلف. والعسر والحرج منفيان بقاعدة ماذا؟ بقاعدة نفي العسر والحرج، بأدلة نفي العسر والحرج. وانتفاء العسر والحرج يعني شنو؟ يعني انتفاء التكليف الموجب لهما. التكليف الذي يوجب العسر ينتفي بقاعدة نفي العسر والحرج، لأن المقصود من نفي الحرج ليس هو نفي الحرج كحرج، وإنما المقصود هو شنو؟ هو نفي التكليف الشرعي الموجب للعسر والحرج. فإذا فرضنا أن وجوب الموافقة القطعية اللي هو معنى أن العلم الإجمالي يكون منجز، مو تنجيز العلم الإجمالي في مرحلة وجوب الموافقة القطعية، إننا نقول بأن هذا يلزم منه العسر والشنا والحرج. وجوب الموافقة القطعية، هذا الحكم بوجوب الموافقة لينشأ من كون العلم الإجمالي منجز في محل الكلام، هذا يلزم منه العسر والحرج، والعسر والحرج منفيان شرعا في الشريعة، منفيان. ومعنى نفيهما في الشريعة أن التكليف الشرعي ينتفي إذا كان مستلزما للعسر والحرج، فينتفي وجوب الموافقة القطعية. وهذا معناه أن العلم الإجمالي في موارد الشبهة غير المحصورة لا ينجز وجوب الموافقة القطعية، يسقط عن التنجيز مع كثرة الأطراف. هذا الوجه الرابع والدليل الرابع. هذا الدليل الرابع نوقش بعدة مناقشات. أول مناقشة تقول بأن الحرج المنفي والعسر المنفي في أدلة نفي العسر والحرج، المراد به هو الحرج الشخصي والحرج النوعي، الحرج الشخصي. ومن الواضح لأن الحرج الشخصي يختلف باختلاف الأشخاص، باختلاف الزمان، باختلاف الظروف. قد يكون الشيء موجبا للحرج بالنسبة إلى شخص وفي ظرف خاص، ولا يكون موجبا للحرج بالنسبة إلى شخص آخر وفي ظرف آخر. في هذه الحالة لا يمكننا أن نلتزم بانتفاء الحكم الشرعي عمن لا يكون حرجيا بالنسبة إليه لمجرد كون حرجي بالنسبة إلى شخص شنو آخر. وهذا بالنسبة لنا، فرضنا أنه شخصي، الحرج شخصي، يعني من كان يقع في عسر وحرج في امتثال هذا التكليف يرتفع عنه التكليف، لكن الشخص الآخر الذي لا يقع في عسر وحرج من امتثال هذا التكليف لماذا يرتفع عنه التكليف؟ هذا نتيجة علما، نتيجة لكون العسر والحرج المنفيان في الشريعة هو العسر والحرج الشخصيان، لا العسر والحرج النوعيان. فهذا يرتبط بالشخص نفسه. فإذا كان امتثال التكليف عسر وحرج على شخص يرتفع عنا ذلك التكليف، لكن لا موجب لارتفاعه عن شخص لا يكون امتثال التكليف بالنسبة إليه عسرا وحرجا. وهذا واضح جدا. وجوب الوضوء يرتفع عمن يرتفع إذا كان حرج، يرتفع عمن يكون الوضوء عليه حرجيا، أما الشخص الآخر لم يكن عليه حرج لا معنى الارتفاع يعني، فيبقى ثابتا بالنسبة إليه. بينما الدليل، بينما المفروض في المقام يقول شي، يقول الدليل شي، يقول هذا الدليل يقول بأنه وجوب الموافقة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال في موارد الشبه غير المحصورة، هذا وجوب الموافقة القطعية كحكم، هذا حرجي يلزم منه العسر، امتثاله يوقع المكلف في العسر والحرج، ومطلقا هذا يلزم منه بالنسبة إلى جميع المكلفين وفي جميع الظروف وفي جميع الأحوال. وجوب الموافقة القطعية يسقط لأنه يلزم منه العسر وشنو والحرج. أقول بأنه مو مفروض أنه هو عسر وحرج شنو شخصي، وإذا كان شخصي فهذا يختلف باختلاف الأفراد. ليس نطلق الكلام ونقول بأن وجوب الموافقة القطعية يسقط لأنه عسر وشنو وحرج. ألا يمكن أن نتصور بأن الموافقة القطعية في بعض الأحيان للشبه للتكليف المعلوم بالإجمال في الشبهات الغير المحصورة أنه ليس عسرا وحرج بالنسبة إلى، ممكن أن نفترض أن هذا هو يعلم بوجود إناء نجس في ضمن الآنية الألف في بلد من البلدان مثلا، خو هذا بالنسبة إلى من يعيش في ذلك البلد قد يكون وجوب الموافقة القطعية بالنسبة إليه فيه عسر وحرج، لكن شخص آخر بإمكانه أن لا يدخل هذا البلد، ما يدخل في هذا البلد، لا يكون وجوب الموافقة عليه بالنسبة إليه شنو فيه عسرا وحرج. فخلنا نقول بأن هذا الذي يكون وجوب الموافقة عليه عسر وحرج هذا يسقط عنه وجوب الموافقة قطعية، أما ذاك الشخص لماذا يسقط عنه؟ لا داعي لذلك. هذا من قبيل أن نقول أن وجوب الوضوء يسقط عن زيد لأنه يلزم منه العسر والحرج بالنسبة إلى شخص آخر، وهذا لا معنى له أصلا. فإذا هذا لا ينسجم مع إطلاقهم القول بأنه في الشبهات الغير المحصورة العلم الإجمالي يسقط عن التنجيز، فلا تجب الموافقة القطعية بقول المطلق بحيث يشمل الجميع بلا تمييز. لماذا؟ لأن وجوب الموافقة القطعية حكم حرجي ويلزم منه شنو العسر، لا لابد من شنو من التفصيل، لأن المقصود بالعسر والحرج في أدلة نفي العسر والحرج كما قلنا هو العسر والحرج الشخصيان، وهذا يختلف باختلاف الأشخاص باختلاف الظروف. هذا المناقشة الأولى. مناقشة ثانية في هذا الدليل الرابع هو دعوى أن الأحكام دلة نفي العسر والحرج ليست ناظرة إلى الأحكام العقلية، ليست ناظرة الأحكام، وإنما هي ناظرة إلى الأحكام الأولية الثابتة بجعل الشارع، يعني الأحكام الشرعية الثابتة بجعل الشارع. نعم تكون هذه القاعدة، قاعدة نفي العسر والحرج، تكون مخصصة لهذه الأحكام الأولية الشرعية من قبل وجوب الوضوء وجوب الغسل أمثال هذه الأمور. هذا إذا كان يلزم منها العسر والحرج تخصصها، قاعدة نفي العسر والحرج تخصصها، لأن دليل وجوب الوضوء مطلق يدل على وجوب الوضوء مطلقا، لزم منه العسر والحرج أو لا. تجي هاي الأدلة تقول لا، أنه إنما يجب الوضوء إذا لم يلزم منه العسر والشنو والحرج، فيختص وجوب الوضوء وجوب الغسل بصورة ما إذا لم يلزم منه العسر والحرج، تكون مخصصة لهذه الأدلة الأولية المطلقة بقطع النظر عن هذه القاعدة، لكنها ليست لها نظر إلى الأحكام العقلية من قبيل شنو الأحكام العقلية من قبيل ما نحن فيه. نحن نتكلم عن ماذا؟ عن وجوب الاحتياط في موارد العلم الإجمالي والحاكم به العقل، نتكلم عن وجوب الموافقة القطعية، هي هاي اللي يدعى بأنها تسقط، وجوب الموافقة القطعية أسقط للزوم العسري والحرج، يعني نسقط وجوب الموافقة القطعية اللي هو حكم عقلي بلا إشكال تمسكا بماذا؟ بأدلة النفي العسري والحرج، والحال أن أدلة نفي العسر والحرج ليست ناظرة إلى الأحكام العقلية وإنما هي ناظرة إلى الأحكام الشرعية المجعولة من قبل الشارع. قل أن الأحكام الشرعية مقيدة مخصصة بما إذا لم يلزم منها الحسب والشنو والحرج. فإذا آمنا بهذه الفكرة حينئذ ما يمكن تطبيقها في محل الكلام، ما يمكن تطبيقها في محل الكلام، وقد يدعى في المقام أنه مو مشكلة نطبقها على نفس التكليف الشرعي، تطبق الفكرة يعني نطبق قاعدة لا حرج وأدلتنا في العسر والحرج نطبقها على التكليف الشرعي المعلوم بالإجمال، أن يقال بأن هذا التكليف الشرعي المعلوم بالإجمال اللي هو شنو؟ شنو هو؟ وجوب الاجتناب عن النجس المعلوم في ضمن هذه الآنية، ونجس هو فيجب الاجتناب عن هذا، التكليف شرعي لو لا، ومو تكليف عقلي، تكليف شرعي، وجوب الاجتناب عن النجس تكليف شرعي، وهذا وجوب الاجتناب عن النجس المعلوم في ضمن هذه الآنية تكليف شرعي، فتجي قاعدة لا حرج تخصصه تشمله، فنقول بأن هذا التكليف بوجوب الاجتناب عن هذا النجس عسر وحرج على المكلف، امتثاله يوقع المكلف شنو؟ العسر والحرج. واضح اللي أقوله؟ إنما قاعد نقول بأن هاي قاعدة لا حرج نطبقها على الحكم العقلي اللي هو وجوب الموافقة القطعية، حتى تقول بأنه قاعدة لا حرج ليست ناظرة إلى الأحكام شنو عقلية وإنما هي ناظرة إلى الأحكام الشرعية. يجي واحد يقول إحنا ما طبق على وجوب الموافقة، طبقها على الحكم الشرعي المعلوم بالإجمال، لأن وجوب الاجتناب عن النجس المعلوم بالإجمال فيه عسر وحرج على المكلف. واضح؟ فشنو المشكلة في تطبيقه؟ نقول أن هذا وجوب الاجتناب عن هذا النجس يرتفع لأنه يلزم منه العسر والحظ. فإذا ارتفع وجوب الاجتناب عن النجس المعلوم بالإجماع حين لا تجب الموافقة قطعية. العقل بعد لا يحكم قهرا بوجوب الموافقة القطعية. عقل إنما يحكم بوجوب الموافقة القطعية ووجوب الاجتناب عن جميع الأطراف لأن هناك تكليف شرعي معلوم بالإجماع. فإذا ارتفع هذا التكليف الشرعي ماكم وجوب لوجوب الموافقة القطعية، وبذلك نصل إما إلى سقوط هذا العلم الإجمالي عن التنجيز وعدم وجوب الموافقة القطعية تمسكا بأدلة النفي العسري والحرج. أقول هذا قد يقال في المقام، وجوابه هو هذا، جواب أن المدعى هذا أن النفي العسر والحرج ناظر إلى الأحكام الشرعية هذا، وليس ناظر إلى ماذا؟ إلى الأحكام العقلية. فإذا من يقدر نطبق لا عسر ولا حرج على ماذا؟ على وجوب الموافقة القطعية لأنه حكم عقلي. الدعي في هذا الإشكال أنه شنو احنا نطبق على لزوم الاجتناب عن النجس المعلوم بالإجمال، طبق على هذا واضح. وشلون طبق على هذا؟ لابد أن يدعى هكذا أنه يلزم من امتثال هذا التكليف الشرعي شنو؟ العسر والحرج. السؤال اللي يطرح هو هذا، أنه هل صحيح هذا الكلام؟ أنه يلزم من امتثال اجتنب عن النجس العسر والحرج؟ يلزم الاجتناب عن النجس، ما يلزم من العسر والحرج. لو علم به المكلف كان يجتنبه. العسر والحرج يلزم من حكم العاقل بوجوب الاحتياط، من حكم العاقل بوجوب الموافقة قطعي. هذا هو الذي يلزم من العسر والحرج، وإلا نفس هذا التكليف وهو أن هناك نجس معلوم بالإجمال في ضمن هذه الآنية، وأن الشارع حكم بوجوب اجتنابه، هذا ليس امتثاله عسرا وحرجا على بالنسبة للمكلف، لأن المكلف يتمكن من امتثاله بأن يتركه، يترك هذا النجس لو علم به. فإذا من ينشأ العسر والحرج؟ مو ينشأ من هذا التكليف، وإنما ينشأ من ماذا؟ من حكم العقلي بوجوب موافقته القطعية. فإذا أدلة نفي العسر والحرج لا يمكن تطبيقها في محل الكلام لا على وجوب الموافقة القطعية لأنه حكم عقلي، والمدعى بأن الأدلة ليست ناظرة إلى الأحكام العقلية وإنما هي ناظرة إلى الأحكام الشرعية، كما لا يمكن تطبيقها على الحكم الشرعي المعلوم بالإجمال. لماذا؟ لأنه لا يلزم منه العسر والحرج. فيكون هذا جوابا ماذا؟ ثاني عن هذا الدليل. هاي هي المناقشة الثانية، هاي هي المناقشة الثانية. هذه المناقشة، هذه المسألة أساسا، مسألة أن أدلة نفي العسر والحرج هل تشمل الأحكام العقلية أو لا تشمل الأحكام العقلية، هل تختص بالأحكام الشرعية أو لا، هذه محل خلاف خصوصا بين المحقق الخراساني اللي يختار هذا الكلام أنه ما تشمل الأحكام العقلية من قبيل وجوب الموافقة القطعية في محل الكلام، وبين جماعة من المحققين اختاروا شمول القاعدة للأحكام العقلية إذا لزم منها شنو؟ الحرج. عندهم ما كفر من الحكم الشرعي والحكم شنو؟ العقلي، كل منهما يرتفع بقاعدة لا حرج إذا لزم منه شنو؟ العسر والحرج، خلافا للمحقق الخراساني. قد يقال أن ما ذهب إليه المحقق الخراساني من عدم شمول القاعدة قاعدة لا حرج للأحكام العقلية هذا يمكن التأمل فيه بهذا الاعتبار، باعتبار أنه لعله يعني اختصاص لا حرج بالأحكام الشرعية وعدم شمول الأحكام العقلية لعله من جهة أنه هذا هو اللي يفهم من أدلة القاعدة، من أدلة القاعدة يفهم ماذا؟ يفهم هذا الاختصاص وعدم الشمول للأحكام العقلية، من قبيل الآية الشريفة اللي تقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، كأن المنظور هو شنو؟ ما يجعل في الدين، يعني شنو؟ يعني الأحكام الشرعية. في الدين ما جعل عليكم شنو؟ ليس في الدين ما يستوجب شنو؟ إيقاعكم في العسر والحرج. يكون ناظر إلى ما ثبت في الدين يعني الأحكام الشرعية، فلا يشمل ماذا؟ الأحكام العقلية التي يحكم بها العقل. لماذا؟ لأن ما يحكم به العقل من إذا نقول بأنه ثابت شنو؟ في الدين. والحاصل هكذا يدعى بأن الآية الشريفة وباقي أدلة مثلا لا في العسر والحرج هي ناظرة إلى الأحكام الشرعية وليس فيها إطلاق يشمل الأحكام العقلية، كما في الآية الشريفة في قرينة قوله في الدين. هذا هو لعله أن يكون هو منشأ دعوى اختصاص قاعدة لا حرج بخصوص الأحكام الشرعية وعدم شمول الأحكام العقلية. هذا الكلام يمكن أن يعني طرح هذا التأمل فيه باعتبار هاي يدعى بأنه حكم العقل في محل الكلام بوجوب الموافقة القطعية، هذا ليس حكما ثابتا لحاكم له أحكامه له قوانينه له تشريعاته، بمعزل عن ماذا؟ عن الحاكم الشرعي الذي نتكلم عنه، ليس من هذا القبيل. يعني بعبارة أخرى أن الحكم العقل بوجوب الموافقة القطعية من إذا نقول ليس له ارتباط بالدين. ليش؟ لأنه العقل يحكم بوجوب الموافقة القطعية علما لتكليف المولى، يعني هو يفترض أن هناك تكليف للمولى معلوم بالإجمال، معلوم بالإجمال، فيجي العقل يقول لأنه هذا مولى له حق الطاعة لك حق العبودية، لأنه كذلك أنا أحكم بوجوب الموافقة القطعية. إذن هو ليس حكما يصدر من حاكم مستقل ليس له علاقة بماذا؟ بالشارع. مو ما عندنا حاكمان كل منهما له تشريعاته وقوانينه وأحكامه حتى نجي نقول بأنه ما له معنى نقول بأنه أن هذا الحاكم يجي يقيد أحكام الحاكم الآخر، أن هذا الحاكم بلا عسر بنفي العسر والحرج يقيد أحكام الحاكم الآخر، ما له معنى؟ حاكمان منفصلان مستقلان كل واحد له قوانين، وهذا عنده قانون عام يشمل العسر ويشمل غير العسر، يشمل كل ثلاث صورتين، ذاك لا يقيد أحكاما بيش بالعسر والحرج، هذا الثاني بإمكانه أن يقيد أحكامه هو بما إذا لم يلزم منها العسر والحرج، أما أن يقيد أحكام الثاني بما إذا لم يلزم منها العسر والحرج ما له معنى هذا. فكأنه في المقام يطبق هذه الفكرة فيقال بأن أكو عندنا عقل وأكو عندنا شنو؟ شارع، فما له معنى الشارع يقول بأنه لا عسر ولا حرج في الآية يكون مقيدة علما لأحكام العقل ومانع من شمولها لما إذا لزم منها العسر والحرج، هذا ما له معنى. الجواب عن هذا هو هذا، أنه في محل الكلام الحكم العقلي ليس أجنبيا عن الدين، ليس أجنبيا عن الشارع، وإنما العقل يحكم بوجوب الموافقة القطعية مراعاة للحكم الشرعي بشأن الشارع بحق المولوية ثابت لهذا المولى. فإذا ما نقدر نقول بأنه هذا أجنبي عن الدين، بل هو في الحقيقة يمكن أن يكون مشمول بهذه الآية. أي الملاحظة على هذا الوجه يأتي الكلام إن شاء الله في الباقي. وصلى الله على محمد وآله وسلم.